أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين، خلفائه الراشدين، وبقية العشرة المبشرين، وأهل بيعة الرضوان والبدريين السابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين، وعموم الصحابة أجمعين، تابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الأربعون بعد المئة إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر الحديث، ونحن مع الإيمان بالرسل منذ نحو 20 درسا تقريبا، واليوم مسك الختام في الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديثنا عن الإيمان بالأنبياء والرسل، تطرقنا فيه إلى الكلام عن معنى النبوة والرسالة، والفرق بين النبي والرسول، ومن هم الرسل، ومؤهلات الأنبياء، وصفات المرسلين، وما معنى الإيمان بالرسل، ثم الحديث عن عصمة الأنبياء، ثم الكلام عن خاتم الأنبياء، الكلام عن خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وانتظم الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث وجوب الإيمان به، والاعتقاد الجازم بأنه لا نبوة بعده، مع ذكر أهم خصائصه صلى الله عليه وسلم من عموم دعوته وعالمية رسالته، ثم الحديث عن وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، ثم تناولنا الكلام عن معجزاته الحسية والمعنوية على سبيل الإجمال، والكلام عن شخصيته صلى الله عليه وسلم من حيث ذاته وصفاته وأخلاقه التي وحدها دليل على نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم وشهادة القريب والبعيد له بذلك. تحدثنا عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كشخص قبل النبوة من حيث النشأة والعمل والزواج وكيف كانت حياته في مكة، ثم نبوته عليه الصلاة والسلام عند سن 40 ورسالته مع قول رب العالمين وأنذر عشيرتك الأقربين، مع إشارات إلى العهد المكي والمدني، إلى أن ختمت حياته صلى الله عليه وسلم في السنة التي توفي فيها صلوات ربي وسلامه عليه حجة الوداع، ومعه نحو من 120,000 من أصحابه رضوان الله عليهم، وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم كانت الإشارات حول مؤهلاته للنبوة صلى الله عليه وسلم كأدلة عقلية ملخصا، حيث أشرنا إلى أنه سبق الحديث عنها في النصف الأول من كلمة في النصف الثاني من كلمة التوحيد. والمؤهلات عبارة عن المثالية وشرف النسب وعامل الزمن، وكذا الحديث عن الصفات حيث كل كمال بشري إجمالا، والصدق والأمانة والتبليغ والفطانة تفصيلا. ثم كانت الإشارات حول النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، وعلى رأسها التوراة والإنجيل، ثم شهادات علماء أهل الكتاب وعلى رأس علماء اليهود عبد الله بن سلام، وعلى رأس علماء النصارى النجاشي ملك الحبشة، ثم شهادة بلايين البلايين من المسلمين، ثم مسك الختام شهادة رب الأنام للنبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءت هذه الشهادة عبارة عن شهادات أخبار بآيات تؤكد نبوته عليه الصلاة والسلام ورسالته وختمه للنبيين، وشهادات معجزات كل معجزة منها تقول صدق رسولي فيما يبلغ عني. لو أفردنا لها تفصيلا لاحتاجت إلى سلسلة مستقلة، وأنت تتحدث عن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام والتي بلغت كما قال علماء الشمائل والسير نحو 1000 معجزة، وعلى رأس كل هذه المعجزات القرآن الكريم. ثم تحدثنا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في منقبة ليست إلا له، لم يشارك فيها أحد غيره من الأنبياء والمرسلين، ألا وهي ختم النبوة، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده. وعند الكلام عن ختم النبوة انتهى كلامنا السابق، لنتمم القول في هذه المحاضرة الأخيرة من هذا الفصل المتمثل في الإيمان بالرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، في كلام عن مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وأفضليته، ثم عن عبوديته وبشريته، وهذا من باب التوازن في عقيدتنا الصحيحة، حتى لا نسترسل عند الكلام عن أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام فنقع في الغلو، أو أن نخرج النبي عليه الصلاة والسلام عن رتبة العبودية أو البشرية، فنقول وبالله التوفيق حول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضليته، نعلم أن سنة التفاضل في عالم المخلوقات سنة من سنن الله الثابتة، والتي قانونها فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقد كرم الله عز وجل البشر وفضلهم على نحو ما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويتفاضل البشر فيما بينهم، كما أن هناك تفاضلا في الزمان والمكان وغير ذلك، إلا أننا نوقن بأن أفضل البشر هم الأنبياء، وأن الأنبياء ليسوا على درجة واحدة، بل هناك تفاضل بينهم بنص قول الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ونعلم أن أفضل الأنبياء هم الرسل، وأن الرسل أيضا ليسوا على درجة واحدة، بل بينهم تفاضل، كما قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الآية: وأن أفضل الأنبياء والرسل هم أولو العزم من الرسل، المشار إليه في قول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم المصرح بهم في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. هذا موضع، وفي موضع آخر شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، هم أفضل الأنبياء والرسل جميعا. هم كما ورد في كتب العقيدة أولو العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإن أردت التحقيق والدقة قلت أولو العزم أربعة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أنه أفضل الخمسة على سبيل التخصيص من حيث الكلام عن أولي العزم، وهو أفضل الأنبياء والرسل على سبيل التعميم، وهو على سبيل العموم بصفة أوسع هو أفضل الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. فلقد جعل الله عز وجل الدرجة العليا لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صلوات ربي وسلامه عليه أفضل الخلق وحبيب الحق، وهو سيد ولد آدم وإمام الأولين والآخرين وسيد المتقين وحامل لواء الشفاعة يوم الدين. له من المناقب ما ليس لغيره من الأنبياء والرسل، وعلى رأسها أنه جعله خاتما للأنبياء، وحين ذكره ذكره أولهم، فتقرأ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وتقرأ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، كما نجد من دلائل هذه المنزلة وتلك المكانة والأفضلية أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء والرسل الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاقا النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من من الشاهدين وغير ذلك من الآيات التي تدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلو درجته وعظيم مكانته وارتفاع منزلته. فإذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، فقال فيما قال: أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة المطول الذي هو في البخاري، لا بل في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأول من يحرك حلق الجنة، وقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، صلوات ربي وسلامه عليه. وأحاديث أخرى كثيرة وردت في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضل أمته وعلو درجته وعظيم منزلته على كل البشر، بل وعلى هداة البشر وهم الأنبياء والرسل، وكذلك على سائر المخلوقات. ومع ذلك كله، وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر وقليل من كثير في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عبد من عباد الله، عبد من عباد الله، وبشر من خلق الله، لا يمكن أن يكون إلها ولا ابن إله أو شريكا مع الله أو جزءا من الله أو حتى قبضة من نور الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام أكد القرآن على بشريته وعبوديته لله عز وجل بما لا يمكن تأويله أو الاختلاف عليه. فمع عظيم منزلته صلى الله عليه وسلم يؤكد القرآن أن هذه المنزلة جاءت من باب العبودية، ليس علو منزلته بالذي يخرجه عن صفة عبوديته، بل هذه العبودية هي أصل تلك المنزلة، فهي الشرف ذاته وهي الفضل نفسه. ولو ما مزيد عبوديته لله عز وجل ما نال هذه الرتب ولا ارتفع تلك الدرجات، لذلك فإن الله عز وجل يصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشرف العبودية في أشرف المواقف وأخلدها ذكرا وأجلها أثرا وغاية، فيقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يصفه ربه بالعبودية الصرفة الخالصة في تلك الليلة التي استشرف فيها قمة السمو الأعظم، وتألقت أمجاده الخوالد الذكريات. يوصف بالعبودية حتى في تلك الليلة التي وقف فيها دون عرش ربه الأعظم يقتبس من نور الله وهداه، فما بالك به في كل أصائل عمره وعشاياه. ويصفه ربه بالعبودية في مقام الدعوة إليه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فتدبر إضافة عبد إلى الله والتصريح باسم الجلالة، وأنه لما قام عبد الله ليغمر يقين الحق قلبك. ويصفه سبحانه وتعالى بالعبودية في مقام هو الفيصل الحق بين كون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو داعيا، وذلك هو مقام التحدي بالمعجزة العظمى، معجزة القرآن، في مثل قول ربنا الرحمن: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وكذلك عندما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أيضا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله أكبر، شرف العبودية في أشرف المواقف حتى في رحلة الإسراء والمعراج من أجل ألا يتسلل إلى صدرك ولا إلى قلبك شيء، بأنه حين ارتقى تلك الدرجات العلى خرج عن عبوديته أو خرج عن بشريته، بل هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتأمل، سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه أو رسوله أو حبيبه أو خليله أو صفيه، كلها رتب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل في ذلك كله أنه عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، لم يخرج عن نطاق العبودية أو البشرية. حتى في هذا المقام، وليس الأمر كما زعمت المتصوفة إنه في ليلة الإسراء والمعراج تحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى كائن آخر، وإنه لما تقدم وارتقى حتى بلغ سدرة المنتهى في الوقت الذي تأخر فيه جبريل، قالوا ليحل الجزء بالكل، وهذا كلام خطير جدا، هذا كلام في منتهى الخطورة، إنه يحل الجزء بالكل. النبي عليه الصلاة والسلام يضع لنا على الطريق بصمات، يضع لنا على الطريق بصمات حق ومنارات هدى حتى لا نحيد فنهلك، ويرشدنا إلى الحق حتى لا نزيغ عنه. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. تدبر ما ذكرتك به من آيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما بلغ من عظمة وكمال وسمو إلا بإخلاص الدين لله وحده والعبودية الكاملة لله عز وجل. وأنت يمكن أن تنال هذا الشرف بتحقيق عبوديتك لله على نحو ما قال القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن جعلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام إنما هو عبد، عبد الله ورسوله، أكد على هذا المعنى في كثير من مواقفه وأحاديثه العبودية التي هي سر ارتقائه وتفوقه وعلو منزلته وعظيم مكانته. وهذه العبودية مرتبطة بالبشرية، ليس إلها ولا ابن إله، وليس ملكا وليس جنا، فما هو إذن؟ بشر. لكنها البشرية الكاملة، وكمالها في الوحي. وقد أكد القرآن الكريم على هذه البشرية في مواطن عدة، بالنسبة للرسل قاطبة، وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام خاصة. فمن حيث الرسل جميعا، قال الله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي النحل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آية الأنبياء. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. آية الأنبياء كذلك فيها تأكيد على بشرية الأنبياء والرسل وعلى موتهم. وأما فيما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام فكقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آخر الكهف. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. في صدر سورة فصلت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورة آل عمران. آيات تؤكد بشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بشر لكن يوحى إليه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه البشرية التي تؤكدها الآيات القرآنية لا يرضى بها بعض غلاة الأمة، كغلاة الصوفية ينفون عن النبي عليه الصلاة والسلام البشرية بزعم النورانية، يقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام نور وليس بشرا، كيف؟ هذه الآيات تؤكد البشرية، وإن لم تنفي النورانية، لكن أنت تؤكد النورانية وتنفي البشرية، هذه مشاقة واضحة لكتاب الله عز وجل ولكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الله والرسول، هذه مشاقة واضحة، ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني كمان الهدى واضح وبين، من يشاقق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا هذه المشاقة الواضحة؟ لماذا هذا الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم؟ إياكم والغلو فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم، هذا على العموم، وعلى التخصيص لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول، تقول لا ليس عبدا وليس بشرا. ولا أنسى إن نسيت أياما كنت في سفرياتي وفي شرق آسيا ودعيت لأن أتكلم في مثل هذه الأيام بمناسبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والناس الآن يحتفلون بمولده عليه الصلاة والسلام، وقد نبهت أكثر من مرة أنه لم يثبت تاريخ مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف ولن يستطيع أحد أن يثبته، لأنه ما كانت العرب تهتم بمثل هذا، ولا كان يعلم أن هذا المولود هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام حتى يعرف، ولا كان في مثلا شهادات ميلاد يكتب فيها تاريخ الميلاد والساعة التي ولد فيها واليوم بالميلاد والهجري، يوم نروح وزارة الصحة ونطلع تاريخ شهادة الميلاد، تاريخ الميلاد أو شهادة الميلاد، هذا لم يكن معروف. لما عرف يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، هذا يوم مولد يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، لما نحتفل كأننا بنحتفل بيوم موت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر خطير. فالمهم كنا نبحث عن أي وسيلة للدعوة، فكان يصنعون مثل هذه المؤتمرات حفلات بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نحاول من خلالها أن نذكر منهجا صحيحا ونحيي سنة ونميت بدعة. فأنا تكلمت عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام من منظور القرآن، من هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكر في هذا الآيات سردا أو شرحا، وكان من بين الآيات قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني قلت من هو محمد الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، من هو محمد، محمد رسول الله، من هو محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، من هو محمد، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، من هو محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صلى الله عليه وسلم. إيه المشكلة في هذا؟ لغاية لما تنتقل من القرآن للسنة مثلا، فيقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، من هو محمد عليه الصلاة والسلام، القائل مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به يقولون ما أحسنه ما أجمله لو وضعت تلك اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ما خرجنا عن القرآن والسنة لا. واحد بعد هذا يعترض علي كيف أنا أقول إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بشر بأسلوب الخاص؟ قلت له أنا ما قلت، أنا قلت النبي بشر عليه الصلاة والسلام. قال نعم. له أنت تقصد أني قرأت قول الله؟ قل إنما أنا بشر، لكني أنا ما قلت، إنما كنت أردد قول الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، المتكررة في القرآن في سورة الكهف وفصلت. قالوا أنت يا فضيلة الشيخ، عاوز يقول لي يا أزهري يا متعلم يا بتاع الأزهر، أنت فاكر أن الآية دي بتقرأ هكذا؟ طبعا أنا رجل عربي وأزهري، واللي بيخاطبني رجل أعجمي يعرف العربية من شرق آسيا. عاوز أقول لك من بنغلاديش مش مشكلة، قعدت فيها 3 سنوات. فبيقول قلت له يعني أمال تقرأ الآية إزاي؟ قال لي الآية دي تقرأ هكذا، قل إن ما أنا بشر مثلكم، قل إن ما أنا بشر مثلكم، وقسم إنما على كلمتين عشان تبقى ما نافية ويبقى نفع عن النبي عليه الصلاة والسلام البشرية. شفت بقى العلم اللي هو لا من حساب ولا من كتاب، من تحت عتبة الباب. شفت الغلو كيف يحرف الكلمة من بعد مواضعه. قلت له إنما إن ما أنا بشر، ما أنا بشر. لا، قلت له إن ما تبقى إن نافية وما نافية، وهيبقى نفي نفي إثبات. ليه؟ ما فهمش اللغة، القاعدة اللغوية دي. قلت له إن ما إن نافية وما نافية هيبقى نفي نفي إثبات، وهيبقى أنا بشر مثلكم عليه الصلاة والسلام. قال له مش عجبك القراءة دي؟ قلت له اعتبر كده. قال له خد قراءة تاني. قلت له منك نستفيد؟ قال لي قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر مثلكم، يعني على طريقة إيه؟ الاستفهام الإنكاري. أنا بشر، عاوز يقول لي أنا بشر يا بقر. الله أكبر، ما وجدت ردا على مثل هذا غير أني قلت سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طالما كان لي طولات وجولات مع المتصوفة في مثل هذا وأجد منهم الغلو اللي حذر منه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تنفع عن النبي البشرية وما عاوز تثبت له إيه؟ النورانية. ومال أنا كمؤمن أو كمسلم، وأنا من أهل السنة والجماعة، أؤمن بنورانية النبي عليه الصلاة والسلام، نورانية معنوية موجودة في الآية. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا، هو نورانية. السراج المنير القمر الذي يضيء للناس ظلمات الليل، كذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يقل سراجا وهاجا لأن الشمس فيها نور وحرارة، إنما القمر نور من غير حرارة، نور الشمس على قدر منافعه يمكن أن يضر، لكن نور القمر خلى من الضرر. فشبه عليه الصلاة والسلام بالسراج المنير تشبيها لا يخرجه عن بشريته عليه الصلاة والسلام. وعندنا النورانية المعنوية موجودة في القرآن الكريم في مواضع شتى، في نورانية معنوية كما هي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام هي لأتباعه، فهو صلى الله عليه وسلم كما قال الله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالقرآن نور، واللي يحفظ القرآن يبقى فيه هذا النور، والإيمان نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. كذلك تقرأ قول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الإسلام نور، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. القرآن نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالمؤمن أو المسلم من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه مسلم على نور يزداد إسلامه إلى الإيمان يبقى نورانية أكثر، يقرأ القرآن يبقى فيه نورانية أكبر. ده غير أنه قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصبر ضياء. دي نورانيات معنوية وليست حسية. في مجاملات الناس مع بعضهم بعض: النور يا مولانا، ايه النور ده، يا دي النور يا دي النور. اول ما تروح كده مثلا وجه بحر في بلادنا في مصر، طول ما انت قاعد كده رايح تخطب الجمعة في المنصورة ولا في دمياط ولا في، يا دي النور يا دي النور، وتبص حواليك يا دي النور يا دي النور، وكده تقطع الكهرباء والدنيا تظلم ومنور يا مولانا يا دي النور يا دي النور. هو ياد النور اللي بيوصفوا بها الشيخ ولا بيجملوه بيها وبيحيوه برحبوا بيه ينفع لمبة كهربائية ينور المكان بدل الكهرباء اللي قطعت؟ لا، نور معنوي. النبي محمد عليه الصلاة والسلام نورانيته هكذا معنوية. انت بيزداد نورك كلما يكون فيك إسلام وإيمان وقرآن وصلاة وصبر وعلم، فكيف بمن جمع الله فيه كل ذلك؟ نور عليه الصلاة والسلام، لكن ليس من نور الله، لأنه في أحاديث مشهورة وجاءت على لسنة علماء كبار. على رأس هذه الأحاديث: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث موضوع، حديث: قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا، حديث موضوع. وسمعتهم في يوم من الأيام من الشيخ الشعراوي الله يرحمه. أما الشاطر حسن أو حسن شحاتة اللي كان صوفيا وتشيع وهلك، فذا جاب حديث غريب يعني أغرب من الغرابة نفسها، وهو من الحديث الموضوع أيضا. يقول فيه أنه النبي عليه الصلاة والسلام لقي جبريل عليه السلام، قال له: ما عمرك يا أخي يا جبريل؟ قال له: والله ما أعرف يا أخي يا محمد، لا أعرف. لكن أقرب لك عن المسألة، لكني رأيت نجما يطلع في السماء كل 70,000 سنة مرة، وأنا رأيته 71,000 مرة. قال: أتدري ما ذاك الكوكب يا أخي يا جبريل؟ قال: لا يا أخي يا محمد. قال: وعزة الله وجلاله إنه لأنا، إنه لأنا. شاف الحسن لما قال هذا الحديث في خطبة الجمعة ونسوه، تقعد تقوم تقعد، الله أكبر، اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على من ثاني، عظمة على عظمة يا ست، على طريقة مدرسة المشاغبين. من ده كتير. وقاعد مع شيخ طريقة في الشرقية، بقول لي النبي نور، قلت له بعدين؟ قال لي: عارف ليلة الإسراء والمعراج ليه جبريل تأخر والنبي تقدم؟ لأنه حل الجزء بالكل، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يعني في شرك أكبر من كده؟ في كفر أكثر من هذا؟ إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من مثل هذا وإحنا نقع فيه؟ ده يعني زيادة حب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فليس النبي عليه الصلاة والسلام من نور الله، ولا قبضة نورانية من نور الله، عشان الحديث قبض قبضة من نوره وقال كوني محمد، ليس هكذا، كما إنه ليس من نور الملائكة، ده هو أفضل من الملائكة ومن إمام الملائكة جبريل. وبعدين ياما المشركون تمنوا أن يكون ملك، وربنا قال لهم ما ينفعش، قال: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لازم يكون بشر ما يكونش ملك. طب نور حسي يعني يطفي ونور، يبقى لمبة فانوس، زي الحديث اللي بيفتروه على السيدة عائشة رضي الله عنها، وتسمعوا في الموالد وفي الإسراء والمعراج وفي مناسبات أخرى، حديث أصله في الصحيحين أو في مسلم، حديث أقول لك أصل الحديث الصحيح، وبعدين شوف الزيادات اللي جات عليه، إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: يأتي عليكم رجل من اليمن من قرن يدعى أويس القرني، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم في ظهره، فإذا رأيتموه فسألوه أن يستغفر الله لكم، فإنه رجل كان برا بأمه. خلص الحديث، تحول الحديث إلى معنى آخر بقدر القادر: إذا رأيتموه فسألوه أن يستغفر الله لي، للنبي عليه الصلاة والسلام. الوجاء سيدنا ويس القرني في عهد سيدنا عمر، ولقوه كده في شكل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا له: النبي بوصيك أنك تدعو له وتستغفر له. فراح يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث من قبل محمد الذي وعدته، كأنه هو اللي قاله يعني. وبعدين بيسأل الصحابة: مين فيكم رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبصوا البعض، وما احنا الصحابة ليه يعني؟ احنا الصحابة لأننا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنا به وجالسناه وكذا، كيف لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام يا ويس؟ لولا وصانا بك النبي عليه الصلاة والسلام خيرا كنا يعني، تعرفش ايه اللي حصل لك دلوقتي. قال: يا جماعة ما تفهمونيش غلط، انما رأيتم الجراب ولم تروا السيف، رأيتم الهيكل فقط الجسماني هذا، انما الحقيقة النورانية لم تروها. يا وقال: ما كذبوش خبر، راح يسأل السيدة عائشة: انت شفت النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة؟ قالت: ايوة، مرة واحدة طول عمرك معاه وتقولي مرة واحدة. قالت: اه، كنت اخيط الثوب وانطفأ المصباح ووقعت الابرة واضاء لي النبي بحقيقته ثم عاد الى طبيعته. اضاء لي بحقيقتي يعني النورانية، فالتقطت الابرة على اثر ذلك النور ثم نظرت إليه فعاد إلى طبيعته، يعني الهيكل الجسماني. يا سلام. وفي الحديث برضو من ضمن الأكاذيب، السيدة فاطمة ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وده في عهد عمر، وراحوا للسيدة فاطمة: أنت رأيت النبي يا فاطمة؟ ما شفت أبوك قبل كده؟ قالت: رأيته مرة، وأنت برضو مرة واحدة. رأيت نورا بين السماء والأرض، فما زال ينزل ينزل وينكمش حتى صار في طول النبي، فإذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من الحديث الموضوع اللي بنسمعها في مناسبات يعني قليلة أو كثيرة. تقول لي: لا طبعا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس نورا حسيا، نورانيته معنوية. الله. طب ما الآية اللي بتقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويديم إلى صراط مستقيم. ده صاحب الجلالين فسرها بأنه النبي محمد عليه السلام، والألوسي فسرها بأنه النبي محمد عليه السلام، لكن الكلام ده غير منضبط. هذه الآية فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في نصفها الأول يمتن الله عز وجل على أهل الكتاب: قد جاءكم رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ثم يتحدث الله عز وجل عن النعمة الثانية وهي القرآن: قد جاءكم من الله نور وصف للقرآن، وكتاب مبين وصف للقرآن، يهدي به وهو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهما صفتان لموصوف واحد هو القرآن، كقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولئن كان قول الله تعالى قد جاءكم من الله نور يحتمل النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن، لأن المجيء هنا تقول مجيء النور يعني النبي، أو مجيء النور هو القرآن، فإن هذا يفسر بآيات أخرى، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، المنزل هو القرآن. في سورة الأعراف: فآمنوا بالله ورسوله والنور لا تدي أي التغابر، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا هو القرآن. أية الأعراف: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هو القرآن. كل الآيات دي وغيرها ما تفسر القرآن أو تفسر آية المائدة: قد جاءكم من الله نور. وعندك في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومع ذلك لا ننفي النورانية المعنوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حتى عن أنفسنا نحن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كل على قدره. لكن عشان تلفي البشرية عن النبي عليه الصلاة والسلام بزعم النورانية فذلك ضلال مبين وبعد عن الدين. إننا لا ننكر نورانية النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تتضاد مع بشريته، فهي نورانية معنوية، نورانية إيمان وعلم وقرآن، وليس من نور الله، لأن هذا كفر فيه تجسيم للذات الإلهية ورفع للنبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة البنوة أو الألوهية، كما ليست من نور الملائكة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر وليس بملك، ولم يرسل الله عز وجل نبيا ملكا، ولأنه عليه الصلاة والسلام أفضل من الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، وليست نورانية حسية كما زعمت المتصوفة، إذ هذا ليس فيه أفضلية ولا دليل عليه، وفيه من الهراء والكذب ما فيه. فنورانية النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومع ما ورد في فضل النبي عليه الصلاة والسلام وعلو درجته وعظيم منزلته على كل البشر بل وهداة البشر وهم الأنبياء والرسل، وكذا سائر المخلوقات، فإنه مع ذلك كله هو عبد من عباد الله وبشر من خلق الله، ليس إلها ولا ابن إله ولا شريكا مع الله كما زعمت النصارى في نبيهم. ولم يتخلص صلى الله عليه وسلم عن بشريته وعبوديته لله عز وجل، لأن ذلك هو الشرف ذاته والفضل نفسه، ولأن نفي البشرية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو بزعم النورانية ضلال مبين وبعد عن الدين، ونورانيته المعنوية لا تنكر، فهو السراج المنير صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يجوز الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، هو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. تدبر ما ذكرتك به من آيات الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما بلغ من عظمة وكمال وسمو إلا بإخلاص الدين لله وحده والعبودية الكاملة لله عز وجل، وأنه كان بشرا يوحى إليه كما قال تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صلوات ربي وسلامه عليه. بذا ينتهي الكلام عن نبينا عليه الصلاة والسلام على الخصوص من بعد الكلام عن الإيمان بالرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين على العموم. ولتكن ثمرات هذا الدرس أو ذلكم الركن: أولا، العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. ثانيا، شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا، محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى، ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تجاوزت الوقت شيئا ما، لكن آثرت أن أنهي الكلام عن هذا الركن مع هذا الدرس، لأقول لكم إن شاء الله تعالى نحن مع ركن جديد مع الإيمان باليوم الآخر، ودرس جديد بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.